واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام عليكم حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور الحلقة 27 إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر قائم آل محمد سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. دين القرود الجزء 14 وصلت معكم إلى المرجعية السيستانية المعاصرة والتي عنونتها بالمرجعية الخرائية الخائنة، إنها مرجعية الخراء والخيانة. تقدمت التفاصيل التي لن أكررها عليكم. وصلت إلى هذه النقطة: السيستاني والحشد الشعبي. بنحو إجمالي أشير إلى ما تقدم ذكره في الحلقة الماضية بهذا الخصوص. البداية من الفتوى التي تعرف بفتوى الجهاد الكفائي، ومر الكلام بخصوصها، ومن أن هذه الفتوى لم تصدر من أعماق عقلي وقلبي السيستاني. لو كانت كذلك لخطها بيده ولكتبها بالطريقة التقليدية المتعارفة، ولكن لا يوجد نص مكتوب بخط السيستاني، وهذا أمر ليس متعارفا على الإطلاق في أجواء المرجعية الشيعية في الماضي وفي الحاضر وفي الآتي، بل حتى في أجواء السيستاني نفسه. فتاوى تتعلق بالبول والغائط ودم الحيض لابد أن تصاغ بصياغة معينة، ولابد من تأريخ وختم إلى غير ذلك من الأمور التي نعرفها نحن في أوساطنا الشيعية الدينية. مر الكلام من أن قاسم سليماني هو الذي أقنعه، حشره في زاوية لم يستطع أن يخرج منها، ولذا اضطر إلى أن يوجه الأمر إلى عبد المهدي الكربلائي كي يعلن موضوع الجهاد الكفائي. وأعلن عبد المهدي الكربلائي ذلك. نشاهد ونستمع.
إن طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق وشعبه في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه، وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي، بمعنى أن من يتصدى له وكان فيه الكفاية بحيث يتحقق الغرض وهو حفظ العراق وشعبه ومقدساته يسقط عن الباقين. وأوضح لكم ذلك، أن هذه المهمة، هذا الواجب، الدفاع عن العراق، عن شعب العراق، الدفاع عن الأعراب، الدفاع عن المقدسات، واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي. يعني لو تصدى له مثلا من باب المثال 10,000 وتحقق الغرض، لابد أن يتحقق الغرض وهو دفع شر هؤلاء المعتدين وحفظ العراق وشعب العراق وحفظ أعراض الناس وحفظ العتب وحفظ المقدسات من الهدم، سقط عن الباقين. لو لم يتحقق الغرض لابد 11,000، لو لم يتحقق 15,000، إلى أن يتحقق الغرض. لم يتحقق 20,000، لم يتحقق 25,000، 30,000، وهكذا إلى أن يتحقق الغرض. هذا معنى الوجوب الكفائي الذي نذكره هنا. ومن هنا نلتفت أيها الأخوة، ومن هنا فإن على المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم، عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس.
ما جاء من كلام في أول الفيديو هذا من النجف، وما جاء من كلام في آخر الفيديو من النجف أيضا، ما بينهما كان توضيحا من قبل عبد المهدي الكربلائي. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني ألخص المطلب. خلاصة الكلام: مخاطر تحدق بالعراق يجب الدفاع عن العراق وجوبا كفائيا، وهذا يصور عمليا بهذه الطريقة: على المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم، عليهم التطوع. التطوع أمر اختياري، عليهم التطوع للانخراط، والانخراط ما هو؟ انتماء رسمي للقوات الأمنية، وإنما يعملون معهم يساعدونهم. عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس، وليس لأجل الانتماء إلى القوات الأمنية، وإنما هناك غرض لا بد من تحقيقه. هذا الغرض هو دفع الأعداء عن العراق. القوات الأمنية قوات رسمية، لكن الذين سيتطوعون من المواطنين ما هم بجزء رسمي من القوات الأمنية، وإنما يقاتلون معهم حتى يدفع الأعداء، فحينئذ يعودون إلى بيوتهم. هذا هو المفهوم من كل هذه الفتوى، قطعا وفقا لهذا المبنى من أن الذي كتب هذا الكلام يعي ما يقول. إذا لم يكن يعي ما يقول فإن الحديث من أوله إلى آخره سيصبح هراء، ولكننا نأخذ الكلام وفقا لهذا المبنى من أن كاتب هذه الكلمات، وهي قد صدرت من مكتب السيستاني في النجف قطعا بأمره ورضاه ورعايته، فهذا الكلام الموجود في فتوى الجهاد الكفائي السيستانية: العراق في خطر، يجب على العراقيين القادرين على الدفاع، يجب عليهم أن يدافعوا، وهذا الوجوب وجوب كفائي. الأمر يتصور من خلال هذه الصورة، من خلال التطوع للانخراط في القوات الأمنية. فالفتوى إنما توجب الدفاع عن العراق، ولا توجب أن يكون العمل انخراطا مع القوات الأمنية، وإنما الانخراط مع القوات الأمنية يكون أمرا تطوعيا. إذن هناك احتمال آخر، أن المتطوعين للقتال يشكلون وجودا مساعدا مؤيدا بجانب القوات الأمنية، وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع من قبل الإيرانيين ومن قبل السيستانيين. فالسيستانيون شكلوا قواتهم والإيرانيون شكلوا قواتهم من العراقيين قطعا. فهناك الحشد الشعبي وهو حشد إيراني مضمون، وهناك حشد العتبات وهو حشد سيستاني مضمون. الحشد الشعبي في بداية تشكيله لا علاقة له بالقوات الأمنية، وحشد العتبات أيضا لا علاقة له بالقوات الأمنية، هذا حشد مستقل يسمى بالحشد الشعبي، وهذا حشد مستقل أيضا. هذا هو الذي تحقق على أرض الواقع. إذن هذا هو مضمون الفتوى، مضمون الفتوى فيما يرتبط بالدفاع الواجب الكفائي هو يتعلق بالدفاع بما هو دفاع، بغض النظر عن الصورة التي سيتحقق فيها على أرض الواقع. فموضوع الفتوى هو هذا، وجوب الدفاع عن العراق وجوبا كفائيا. كيف يتحقق ذلك؟ يتحقق من خلال التطوع للانخراط في القوات الأمنية. هذه صورة بقرينة التطوع، فالتطوع عمل ليس إلزاميا، والانخراط عمل لا يؤدي إلى الانتماء القانوني والرسمي للقوات الأمنية، وإنما هو عمل مساعد، عمل بجانب عمل القوات الأمنية. الذي تحقق على أرض الواقع، هناك حشد إيراني وهناك حشد سيستاني، وهذا هو مضمون الفتوى. ولم يعترض أحد من الجو السيستاني على هذا، أن قال من أن الفتوى ألزمت المتطوعين الانتماء إلى القوات الأمنية. الفتوى خلية من هذا الكلام، خلية بالتمام والكمال. هذا هو مضمون الفتوى، هناك دفاع واجب بالوجوب الكفائي عن العراق بسبب المخاطر المحدقة به، وهذا الدفاع الواجب وجوبا كفائيا يتصور مرة بالتطوع انخراطا مع القوات الأمنية، ومرة بالتطوع في تشكيلات تقاتل الأعداء بجانب القوات الأمنية، وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع. فهذا مضمون الفتوى، وهذا تطبيقها العملي، وهكذا تحققت على أرض الواقع، ولم يعترض معترض على هذا الذي تحقق على أرض الواقع. فما الذي جرى؟ الذي جرى أن الحشد الشعبي صار أكثر عددا، أتحدث عن الحشد الإيراني، صار أكثر عددا من الحشد السيستاني. وهناك قضية لا بد أن أشير إليها. ما في القيادات، بغض النظر عن منهج القيادة، أكانت القيادة دينية، أكانت القيادة علمانية، أكانت القيادة لا تؤمن بدين أصلا، القيادة مضمونها النفسي يؤثر في الأتباع. حشد السيسانيين لا يمتلك الجرأة التي يمتلكها الحشد الإيراني، وهذا واضح. القيادات الإيرانية قيادات شجاعة، والقيادات السيسانية ليست بشجاعة القيادات الإيرانية. مرد الأمر إلى الرؤوس. هناك قضية يعرفها العراقيون، لو جئنا بألف من السيستانيين وواجههم 10-20 من الصدريين سيمزقونهم تمزيقا، يصير طشارهم ما له والي. لماذا؟ هؤلاء عراقيون وهؤلاء عراقيون من نفس المجتمع، لكن القيادة هنا قيادة جريئة، والقيادة هنا قيادة جبانة. فهذا الجبن والخوف الخوئي والسيستاني يسري في مفاصل أتباعهم. آل الصدر من البداية ومنذ القديم معروفون بالشجاعة وبالجرأة والإقدام، بغض النظر نتفق معه نختلف معه، هذه أمور حقيقية. فآل الصدر هم من الأسرة اللبنانية، آل شرف الدين، من آل شرف الدين، وهذه الأسرة عرفت بالشجاعة في ماضيها وفي حاضرها. في ماضيها هناك شخصيات بارزة من هذه الأسرة، من أمثال عبد الحسين شرف الدين، شخصية شجاعة لا شك في ذلك. محمد الصدر الذي صار رئيسا للوزراء في العراق أيام الملكية كان رجلا معروفا بالشجاعة. محمد باقر الصدر كان بطلا بغض النظر عن انتقادي لمنهجه القطبي، هذا شيء وهذا شيء، كان بطلا مقداما، كانت الشجاعة تتفجر من جوانبه. موسى الصدر كذلك، محمد الصدر كذلك، هذه الشجاعة موجودة في هذه الأسرة ومنذ القديم. الجرأة بغض النظر نتفق معهم أو لا نتفق، أنا أتحدث عن هذه الجهة، فهذه الجرأة التي في الرؤوس ستنتقل إلى الأتباع. هذه سنن التكوين. ولذا فإن إنجازات الحشد الإيراني كانت قوية جدا، أما ما أنجزه الحشد السيستاني لم يكن بمستوى ما أنجزه الحشد الإيراني. ويصل إلى مسامع السيستاني من أن الحشد الإيراني ناقم على السيستاني وابنه، ولذا منذ تلك اللحظة في بدايات تأسيس الحشد الإيراني السيستاني يفكر بالقضاء عليه بأية طريقة ممكنة. لكننا نعرف أن السيستانية يعمل في الخفاء، لا يمتلك الجرأة على المواجهة. الأشخاص الذين تكون طبيعتهم شيطانية لا يمتلكون الجرأة على المواجهة ولا يمتلكون الجرأة على المصارحة، دائما يلوذون في الزوايا ويلجؤون إلى أسلوب الخفايا، وهذا هو الذي عليه السيستاني في أسلوب رافقه طيلة حياته، إنه أسلوب المخاتلة. وقد فصلت القول في هذه المسألة في مجموعة من الحلقات في برنامج مجزرة سبايكر. أسلوب المخاتلة أسلوب رافق السيستانية في كل أجزاء مسيرة حياته. ماذا فعل السيستاني؟ أصدر فتوى، هذه المرة كتبها بخط يده وبالأسلوب التقليدي وبتأريخها وختمها. لماذا؟ لأنها فتوى صدرت من أعماقه. وهناك من يضحك على الشيعة حينما يسألون أين فتوى الجهاد الكفائي، يقولون لهم هذه هي فتوى الجهاد الكفائي، رجاء أخرجوها لنا من الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني. رأيتم هذه الفتوى، استخرجناها من الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني، وهي موجودة في موقعه، بإمكانكم أن تدخلوا إلى موقعه الرسمي الإلكتروني كي تطلعوا عليها. رجاء أعرضوا لنا صورتها واتركوها على الشاشة حتى أقرأها وحتى يتمكن المشاهدون من قراءتها. أعرضوها لنا على الشاشة. هذه الفتوى، وجود هذه الفتوى في الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني، وهي قد صدرت بتأريخ 27 ربيع الأول 1437، ونحن الآن في شهر رجب سنة 1446، منذ أن صدرت هذه الفتوى وهي موجودة في هذا الموقع. وجودها أدل دليل على أن الفتوى التي أعلنها عبد المهدي الكربلائي لم تكن صادرة من أعماق عقله وقلبه، وإنما فرضت عليه إقناعا. لذا فإن الفتوى التي أطلقها عبد المهدي الكربلائي ليست موجودة على الموقع، ليست موجودة على الموقع، وإنما هي موجودة في أرشيف العتبة الحسينية المقدسة. الموجود على الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني هي هذه الفتوى، وهذه الفتوى غير تلك، هذه الفتوى خطها السيستاني بخط يده، هذا خط يد السيستاني أنا أعرفه من خلال تتبعي للنصوص المكتوبة، هذا خط السيستاني، هذا خط السيستاني بيده، وهذا ختمه، الفتوى أمامي مثل ما هي على الشاشة تشاهدونها، هذا خط يد السيستاني، وهنا تأريخ إصدار الفتوى، وهذا ختمه وإمضاؤه وتوقيعه باسمه. هكذا تصدر الفتاوى. تعالوا كي نقرأ الفتوى. باسمه تعالى: قد أفتينا بوجوب الالتحاق بالقوات المسلحة. هذا كذب يا أيها السيستاني، أين هي الفتوى التي أفتيت بها سابقا بوجوب الالتحاق بالقوات المسلحة؟ لا توجد فتوى إلا هذه التي قرأها عبد المهدي الكربلائي، والتي قرأها عبد المهدي الكربلائي هكذا تقول، من أن المتمكنين من القتال عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس. أما هذا الكلام الموجود في هذه الفتوى، في الفتوى الثانية: قد أفتينا بوجوب الالتحاق، الالتحاق يعني أن يكون جزءا من القوات المسلحة، وعلى أرض الواقع الذين تطوعوا تطوعا سيستانيا لم يلتحقوا بالقوات المسلحة، وإنما شكلوا لهم وجودهم الخاص، وأنت يا أيها السيستاني كنت ترسل لهم المساعدات لأنهم محسوبون عليك، ما كنت ترسل المساعدات إلى القوات الأمنية ولا إلى القوات التي هي محسوبة على الإيرانيين. فأين كان تطبيق الفتوى الأولى؟ الفتوى الأولى خلية من هذا الكلام. هذا الكلام أنشأه السيستاني لأجل أن يكون حجة، أن يكون حجة بيد الحكومة كي تفكك الحشد الإيراني وتلحقه بالجيش العراقي، أو أنهم ينتشرون ويعودون إلى بيوتهم. الفتوى الأولى واضحة، والتطبيق على الأرض هو الذي يشهد بذلك. هناك حشد إيراني متشكل ومستقل في تشكيله، وهناك حشد سيستاني متشكل ومستقل في تشكيله. هذا بعد أن صار قانون لإلحاق الذين تطوعوا في الحشد الإيراني والذين تطوعوا في الحشد السيستاني بالقوات العسكرية العراقية، جمعوا تحت عنوان الحشد الشعبي، وإلا على أرض الواقع هناك انفصام وانفصال واضح، هناك حشد سيستاني وهناك حشد إيراني، وهذا الأمر يعرفه العراقيون. إنني لا أتحدث عن سر من الأسرار، وما أنا بمكتشف شيئا أنفرد باكتشافه. هذا الأمر يعرفه الجميع، أتحدث عن الجميع المهتمين بهذه الأمور. هذه الفتوى كما قلت بتأريخ 27 ربيع الأول 1437 هجري قمري، أي بعد الفتوى التي أعلنها عبد المهدي الكربلائي بسنة وسبعة أشهر وثلاثة عشر يوم بالضبط. بعد تلك الفتوى بسنة وسبعة أشهر وثلاثة عشر يوم، لأن الفتوى التي أعلنها عبد المهدي الكربلائي كانت في 14 شعبان 1435، وهذه الفتوى صدرت قبل تحرير الموصل بأكثر من سنة ونصف. تحرير الموصل كان 15 شوال 1438 للهجرة، وهذه الفتوى 27 ربيع الأول 1437 للهجرة. تحرير الموصل 9/7/2017 ميلادي، 15 شوال 1438 هجري. فقبل تحرير الموصل وبعد أكثر من سنة ونصف من الفتوى التي أعلنها عبد المهدي الكربلائي، قطعا أعلنها بأمر السيستاني، جاءت هذه الفتوى الثانية تختلف عن الفتوى السابقة: قد أفتينا بوجوب الالتحاق بالقوات المسلحة وجوبا كفائيا. الوجوب الكفائي كان للدفاع عن العراق وليس للالتحاق بالقوات المسلحة. هذا كذب يا أيها السيستاني. الفتوى السابقة هكذا تقول، وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي. فالوجوب الكفائي يتعلق بالدفاع لا يتعلق بالالتحاق بالقوات المسلحة. هذا نص الكلام، هذا نص الكلام. يمكن أن تضحكوا على حميركم، لكن هذا الكلام لا يمر علي وعلى أمثالي، هذا الكلام لا يمر على المتخصصين. فالوجوب الكفائي يتعلق بالدفاع بغض النظر عن الالتحاق بالقوات المسلحة، وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع، أن الحشد الإيرانية لم يكن ملتحقا بالقوات المسلحة، وكذلك الحشد السيستاني لم يكن ملتحقا بالقوات المسلحة، وإنما بعد ذلك وضع قانون وترتبت الأمور وألحق الحشد الشعبي بجهتين، بالجهة الإيرانية والجهة السيستانية بقيادة القوات المسلحة. الإلحاق بقيادة القوات، بقيت قيادة الحشد الإيراني على حالها حتى بعد الإلحاق، وبقيت قيادة الحشد السيستاني على حالها. المسألة كانت مسألة لقطع الألسنة، لقطع الألسنة ولما كان يثيره الأمريكيون وما يطرح في أجواء السياسة العراقية على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. إذن السيستاني هنا أولا يكذب: قد أفتينا بوجوب الالتحاق بالقوات المسلحة وجوبا كفائيا للدفاع عن الشعب العراقي. الفتوى السابقة ليست هكذا. الفتوى السابقة الوجوب الكفائي يتعلق بالدفاع عن العراق، وهذا يتم عن طريق التطوع للانخراط في القوات الأمنية. فارق كبير بين مضمون الفتوى الأولى والفتوى الثانية. الفتوى الثانية يراد منها التخطيط والتمهيد لتفكيك الحشد الإيراني. قد أفتينا بوجوب الالتحاق بالقوات المسلحة وجوبا كفائيا للدفاع عن الشعب العراقي وأرضه ومقدساته، وهذه الفتوى لا تزال نافذة لاستمرار موجبها بالرغم من بعض التقدم الذي أحرزه المقاتلون الأبطال في دحر الإرهابيين 27 ربيع الأول 1437 هجري، علي الحسيني السيستاني مع ختم المرجعية. إذن هذه الفتوى في مضمونها تختلف عن الفتوى السابقة، هذا أولا. وهنا يكذب السيستاني، وهذا الكذب ينتفع منه في قضيتين: في قضية إثبات فضله بخصوص الفتوى الأولى لأنها أظهرت من النتائج والآثار ما كان مفيدا له ولمرجعيته، والأمر الثاني عملية تمهيد لإجبار الحشد الإيراني أن يلتحق بالقوات المسلحة، لكنه عمليا لم يجبر القوة السيستانية على ذلك. بقيت هذه القوة مستقلة، وبعد ذلك انشقت وهي موجودة إلى الآن وليست جزءا من القوات المسلحة، هي قائمة بنفسها لكنه ليس من أحد يتكلم عنها. لماذا؟ لأن الأمريكيين والإسرائيليين راضون عنهم، راضون عن هذه القوة. هكذا يضحك عليكم حينما حدثتكم عن الدوامات الشيطانية، كل مرجع يأتينا يصنع لنا دوامة شيطانية. من جملة أجزائها صناعة الوهم، من جملة أجزائها الأحداث المصطنعة التي يبدأ الناس بتحليلها تحليلا خاطئا لأنهم لا يعرفون ماذا يجري في الكواليس. وحينما يقولون للشيعة من أن الفتوى هذه هي فتوى الجهاد الكفائي، هذا كذب. الشيعة الحمير يصدقون لأنهم يقدسون الكلام الذي يسمعونه من مرجعية الخراء هذه. فهذه الفتوى تشتمل على أمرين: على كذب السيستاني لأن الفتوى السابقة ليست كما يقول، وتشتمل كذلك على جانب من دهائه وخبثه للتخطيط لتفكيك الحشد الشعبي. هو لا يمتلك الجرأة أن يباشر هذا الموضوع، هو يخاف من الإيرانيين ويخاف من الحشد الشعبي أيضا، وما عندهم من قوة فإنها تكون ضعيفة وجبانة مع كثرة إمكاناتها بالقياس إلى قوات الحشد الإيراني من جهة الجرأة والشجاعة. ولذا حينما أخذ الحشد الإيراني يقصف مخازن الأسلحة للحشد السيستاني لم يقولوا شيئا، وإنما نشروا في الإعلام بسبب ارتفاع درجات الحرارة حدثت هذه التفجيرات، والحكاية ليست كذلك. قوات الحشد الإيراني هي التي أرسلت المسيرات بمتفجراتها وفجرت مخازن أسلحة الحشد السيستاني. هم استعانوا بالأمريكان، بدأت المسيرات الأمريكية والإسرائيلية تضرب الحشد الإيراني. مرت فترة في السنوات الماضية أن مخازن الأسلحة، أن مقار الحشد الإيراني أخذت تضرب بطائرات عسكرية ومسيرات، والحكومة العراقية ما كانت تفعل شيئا، وليس هناك من تنديد أو اعتراض من المرجعية السيستانية. أمر مبيت بليل. فأخذت الطائرات الأمريكية والإسرائيلية تضرب مقر الحشد الإيراني في داخل المدن، في داخل المدن العراقية. تتذكرون هذا كان يجري ما بين 2019 و2020 للميلاد، إنها الفترة التي اشتدت فيها الخلافات ما بين الحشد الإيراني والحشد السيستاني. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا الغاث الغاث يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاث الغاث.
اشتد الخلاف فيما بين الحشد الإيراني والحشد السيستاني بتحريض خفي من الأمريكان والإسرائيليين، وبالاتفاق والتعاون مع السيستاني، مع الجو السيستاني. رجاء اعرضوا لنا فيديو قناة الحدث.
إذن مشاهدينا، التصدعات الداخلية التي تعاني منها ميليشيا الحشد الشعبي أسفرت عن تفككات في الفصائل التابعة لها وانفصالها، وهو الأمر الذي بات يهدد وجودها. حشد العتبات التابع للمرجع الديني علي السيستاني أعلن انفصاله عن الحشد الشعبي رسميا، أو ما يسمى بالحشد الولائي، بعد خلافات عديدة في التوجهات وأعلانه في أكثر من مناسبة ارتباطه بمكتب القائد العام للقوات المسلحة. حشد العتبات يتألف من 4 فصائل رئيسية، هي فرقتي الإمام علي القتالية والعباس القتالية ولواء علي الأكبر ولواء أنصار المرجعية، ويضم نحو 20,000 عنصر، إلا أن أهم ما يميز ألوية حشد العتبات عن بقية الفصائل داخل هيئة الحشد الشعبي هو أنها شكلت من البداية بناء على فتوى المرجعية وبإشراف من إدارة العتبات الدينية لقتال مسلحي تنظيم داعش، بعكس الفصائل الأخرى التي يعود تشكيل غالبيتها إلى ما قبل ذلك بسنوات. الخلافات بين الفصائل التابعة للسيستاني وتلك الموالية لإيران تحت مظلة الحشد الشعبي بدأت منذ لحظة التأسيس، وربما الدليل الأبرز على ذلك هو عدم استخدام ممثلي المرجعية لمسمى الحشد الشعبي في خطبهم، كما حرصوا أيضا على استخدام صفة المتطوعين بدلا من ذلك، وذلك بسبب سيطرة الفصائل الموالية لإيران على الهيئة وتوظيفها سياسيا لخدمة مصالحهم، بحسب دراسة حول الخلافات داخل هيئة الحشد للخبير الأمني الراحل هشام الهاشمي. وهي الدراسة التي أشارت إلى أن الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد الشعبي يدار بنسبة 80% من القيادات التي تدين بالولاء لخامنئي، مقابل 20% فقط من المناصب القيادية لمن يدينون بالولاء للسيستاني والقيادات السنية، ما مهد للانقسامات الحالية.
المعلومات في هذا التقرير الذي عرض عليكم دقيقة جدا وصحيحة جدا، أخذت من التقرير الذي كتبه هشام الهاشمي، وهو شخصية متخصصة في هذا الموضوع، وقد اغتيلت هذه الشخصية في ظروف يعرفها العراقيون. فهذا التقرير كان مملوءا بالمعلومات الصحيحة والدقيقة جدا. ٣٣/٢٠٢٠ وقع حدث غريب. ما هو بغريب بالنسبة للأمريكان وبالنسبة للسيستانيين؟ في تلك الفترة كما ذكرت لكم قبل قليل، من أن الحشد الإيراني أخذ يدمر مخازن أسلحة الحشد السيستاني، والأخبار تتحدث عن تماس كهربائي، عن ارتفاع في درجات الحرارة، عن خطأ في التخزين، وأمثال هذا مما كان يذكر في الإعلام، والقضية ليست كذلك. ودخل الأمريكان والإسرائيليون على الخط، وبدأت طائراتهم تقصف الحشد الإيراني، مما اضطرهم إلى الاختفاء وإلى خروج بعضهم إلى إيران، إلى الدول المجاورة، خوفا على أنفسهم. هذه الحكاية يتذكرها العراقيون ما بين 2019 و2020. 13/3/2020 القوات الأمريكية تقوم بقصف مطار كربلاء. المطار لم يبنى بعد. الأماكن التي قصفت إنها الأماكن التي تدير الشركات التي تعمل في بناء المطار تدير أعمالها في تلك المسقفات، في تلك البنايات المؤقتة. شيء غريب. هذا الشيء الغريب أريد منه من أن الأمريكان أيضا يقصفون المؤسسات والمراكز السيستانية، وقالوا في الإعلام من أن مطار كربلاء فيه مجموعة من قوات حشد العتبات، والأمر كذب في كذب. هذه عملية اصطناع أحداث وهمية، حتى إذا ما انشق الحشد السيستاني وعزل نفسه عن الحشد الإيراني لا يتهم بالخيانة، وإنما الأمريكان أيضا ضربوا المواضع السيستانية للمحافظة على سمعة السيستاني، مثل ما فعل صدام مع الخوئي في قضية تسفيرات 70 حين أرسله إلى لندن للمحافظة على سمعته. الأمر هو مر علينا في قضية سفر السيستاني إلى لندن لأجل تفجير الحضرة العلوية، والحكاية هنا هي السيستاني يريد لحشده أن ينعزل عن الحشد الإيراني، فلا بد من مقدمة مناسبة. قصفوا مطار كربلاء، هذا الأمر يمشي على الحمير لكنه لا يمشي على البصير. لكن أين هو البصير؟ أين هو البصير؟ ومنهم قرود يقولون إنهم نوابك يا بقية الله، يتبعهم حمير لا يعرفون القرد من الأمير. هذا هو الواقع الشيعي على طول الخط. رجاء اعرضوا لنا تقرير قناة كربلاء عن قصف مطار كربلاء بتاريخ 13/3/2020 أفضل الشامي من مسؤولي العتبة الحسينية سيتحدث. أتمنى عليكم أن تدققوا في كلماته، إنها كلمات مختارة لأجل ترقيع هذا الموضوع الغريب. أعرضوا لنا الفيديو.
الساعة 1:30 من ليلة أمس تكرر الاعتداء على العراق على عدة مواقع عسكرية، وهذا الاعتداء الذي تم في الليلة الماضية ولأول مرة يشمل منطقة مدنية وهي سابقة خطيرة في تطور العلاقات والصراع على الأرض، ولا نعلم ما هو المبرر لاستهداف مطار مدني تحت الإنشاء. وهذا الموقع هو موقع تابع للدولة العراقية، وأيضا فيه جهة مستثمرة معروفة اللي هي العتبة الحسينية المقدسة، وهذا المطار من تصميم شركة فرنسية. هذه الشركة يعني ممكن الاستفسار منها والتعرف عن وجود أي مكان يشتبه به أن يكون ممكن يستخدم لأغراض العسكرية، ولذلك يعتبر حقيقة سابقة خطيرة في ما يجري على الأرض أن يستهدف مكان يعني معد لخدمة المواطنين وخدمة زوار الأئمة الأطهار. ولذلك كما تشاهدون أن هناك 5 ضربات على الأرض استهدفت موقع إدارة هذا المنشأ، وبسببه أيضا ذهب أحد الشهداء اللي هو عامل خدمة رحمه الله تعالى. ولذلك مطلوب حقيقة من الحكومة العراقية أن يكون لها موقف واضح، ومن وزارة الخارجية أيضا أن يكون لها موقف واضح، وإحنا نطالب حقيقة أن يكون هناك موقف من الجهة التي قامت بهذا العمل وما هو مبررها. وأيضا لنا الحق بالذهاب إلى محكمة دولية من أجل إقامة دعوة ضد الجهة التي قامت بتنفيذ هذا العمل من دون أن يكون هناك مبرر أبدا لهذا العمل الذي أطال مكان مدني معد للخدمة.
لاحظتم أن ما قصف ما هو بشيء مهم، إنها مثقفات ومكاتب مؤقتة للشركات التي تعمل في إنشاء المطار، والمطار لم يكن قد أنشئ بعد، أنشأوا شيئا يسيرا من أجزاء المطار. ليس هناك من شيء مهم قامت الطائرات بقصفه. هل انتبهتم أن أفضل الشامي لم يتحدث عن القوات الأمريكية ولم يشر إلى اسم الجهة التي قامت بهذا العمل؟ لم يذكر شيئا عن الجهة التي قامت بهذا العمل، وماذا قال؟ في الساعة الواحدة والنصف من ليلة أمس تكرر الاعتداء على العراق على عدة مواقع، هذه مواقع الحشد الشعبي الإيراني، كانت تضرب عبر الطائرات الأمريكية والإسرائيلية من طائرات عسكرية أو مسيرات. فهذا العمل أرادوا به أن يدفع الشبهة عن الحشد السيستاني، عن السيستاني، وإلا لا معنى له، لا معنى له أساسا. هل أن الأمريكان لا يعرفون ماذا يجري في مطار كربلاء؟ هل أن الأمريكان لا يعرفون أن مطار كربلاء لا يوجد فيه شيء؟ في الساعة الواحدة والنصف من ليلة أمس تكرر الاعتداء على العراق على عدة مواقع، مواقع عسكرية، ويستمر في كلامه: المواقع العسكرية هذه مواقع الحشد الشعبي الإيراني، ولم يتعرض سيستاني واحد لقصف أمريكي، قصفوا هذه المثقفات وكانوا على علم بالموضوع إذ لم يكن من أحد هناك. هذا العام العراقي لا قيمة له، لم يخبروه، أخبروا الأشخاص المهمين، وكان القصف في وقت متأخر من الليل، ومع ذلك كان في العادة أن يتواجد بعض الأشخاص هناك في الساعة الواحدة والنصف من ليلة أمس إلى آخر الكلام. أتعلمون أنه في تلك الأيام 13/3/2020 وما بعد ذلك اليوم لم تتحدث الفضائيات العراقية عن قصف المواقع العسكرية للحشد الشعبي الإيراني، وإنما ركز الحديث على قضية قصف مطار كربلاء. برنامج مدروس، خطة كاملة، بإمكانكم أن تعودوا وتبحثوا وتتأكدوا من هذه المعلومات التي أذكرها لكم، كل شيء موجود على الإنترنت. أفضل الشامي في آخر كلامه مثل ما كان في الفيديو، وأيضا لنا الحق بالذهاب إلى محكمة دولية، فهل ذهبتم؟ هل ذهبتم؟ وهذا الأمر أنتم خططتموه، ربما أنت يا أفضل قد لا تكون عالما بكواليس الموضوع، ولكن من هم أكبر منك على علم بما كان يخطط له وما كان يدبر له من برنامج طويل عريض في الكواليس الأمريكية السيستانية. 13/3/2020 قصف مطار كربلاء الذي لا يوجد فيه شيء، لا يوجد فيه شيء، وأنتم شاهدتم هذا بأم أعينكم، والفيديو من إنتاج القناة الرسمية السيستانية، من إنتاج قناة كربلاء. إنني تعمدت أن أعرض هذا الفيديو لأنه من إنتاج قناتهم، وما جئت بفيديو من القنوات الأخرى، مع أن ما عرضته القنوات الأخرى موجود ومتوفر على الشبكة العنكبوتية، لكنني جئت بتقريرهم هم. أتعلمون من أنه بعد 37 يوما من قصف مطار كربلاء حدث الانشقاق في الحشد الشعبي، فانشق الحشد المرجعي بتاريخ 19/4/2020. قصف مطار كربلاء 13/3/2020، انشقاق الحشد المرجعي عن الحشد الإيراني كان في 19/4/2020 بعد 37 يوما، وصدر بيان عن الحشد المرجعي عن الحشد السيستاني بتاريخ 23/4/2020. رجاء اعرضوا لنا صورة البيان. هذا هو البيان الذي صدر عن قيادة الحشد المرجعي. سأقرأ عليكم ما جاء في هذا البيان. تلاحظون في أعلى الورقة المنشورة أمامكم هناك حقل أحمر، وفي داخل هذا الحقل الأحمر هناك رموز. هذه رموز التشكيلات العسكرية لحشد المرجعية. أعلنت قيادة قوات الحشد الشعبي المشكلة من قبل العتبات المقدسة والمتمثلة بفرقتي الإمام علي والعباس القتاليتين ولواءي علي الأكبر وأنصار المرجعية ذات الأرقام الإدارية 44-26-11-2، أعلنت أنها انتقلت من هيئة الحشد الشعبي على وفق الأمر المرقم، ويذكر الرقم في 19/4/2020 ميلادي، الصادر من القائد العام للقوات المسلحة الذي انتشر في وسائل الإعلام يوم أمس. كما بينت أنها تدرس انضمام بقية القوات والألوية الراغبة بذلك على وفق المعايير الوطنية والضوابط القانونية والالتزامات الدستورية. دققوا النظر في كلامهم، هذا بيان رسمي صادر من قيادة الحشد السيستاني. ماذا يقول البيان؟ من أن قوات الحشد السيستاني انتقلت من هيئة الحشد الشعبي. إلى أين انتقلت؟ على وفق الأمر المرقم إلى آخره. انتقلت أي صارت كيانا قائما بنفسه. إذن أين مضمون فتوى الالتحاق بالقوات المسلحة؟ هذا هو الذي قلته لكم، من أن الفتوى معدة لتفتيت الحشد الشعبي الإيراني. أنا لا أدافع هنا عن الحشد الشعبي الإيراني، بينت لكم موقفي من الحشد الشعبي الإيراني وغير الإيراني. هذه مؤسسات تابعة للنظام العباسي اللعين في بغداد والنجف، وأنا أعارض هذا النظام وأرفضه رفضا قاطعا جملة وتفصيلا، أرفضه بظاهره وباطنه. فالحشد الشعبي جزء من هذا النظام العباسي اللعين، بغض النظر ينتمي إلى إيران، ينتمي إلى بلغاريا، ينتمي إلى ماليزيا، لا شأن لي بهذه الانتماءات. هذا نظام عباسي لعين، وهذه مؤسسة من مؤسساته. الحشد الشعبي إن كان إيرانيا أو كان سيستانيا جزء من الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي. وهذه التشكيلات بنيت على الفكر القطبي اللعين، قيادات هذه التشكيلات قطبيون بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر. احنا أولاد القرية وكل من يعرف خيه فالحشد السيستاني انتقلت قواته من هيئة الحشد الشعبي وهي ماذا تفعل؟ هي تدرس انضمام بقية القوات والألوية التي هي في الحشد الإيراني، يطمعونهم بالأموال وبالسلامة، بالسلامة من الأمريكان، لأن الأمريكان في ذلك الوقت كانوا يهددون بالقضاء على الحشد الإيراني وقاموا بعمليات قصف كثيرة. يتذكرها العراقيون ما بين عامي 2019 و2020 للميلاد. في برنامج قدمته عبر هذه الشاشة، كان بثا مباشرا، عنوانه الحديث المر في حلقة واحدة. هذا البرنامج قدمته بثا مباشرا بتاريخ 29/6/2020، تحدثت فيه عن الوقائع التي كانت تجري في وقت بث البرنامج، وذكرت أمورا من جملتها، وهذه المعلومات صحيحة ودقيقة دقيقة دقيقة. ذكرت من أن قادة الحشد السيستاني بعد أن انعزلوا واستقلوا وخرجوا من الحشد الشعبي يتواصلون تلفونيا أو حينما يلتقون بأصدقائهم من قادة الحشد الإيراني، يقولون لهم: نحن الآن ننام في بيوتنا بأمان، لأننا حينما كنا معكم كنا خائفين على أنفسنا، لأن الأمريكان كيف يميزون بين حشد إيراني وحشد سيستاني ونحن في المواقع نفسها، كنا نخاف على أنفسنا. ولكن بعد أن انفصلنا عنكم نحن الآن مطمئنون على أنفسنا وعلى حياتنا وعلى عوائلنا، فتعالوا معنا كي تطمئنوا على أنفسكم. هناك تفاصيل أخرى ذكرتها، يمكنكم أن تعودوا إلى هذا البرنامج وهو يتألف من حلقة واحدة، عنوانه الحديث المر. في حلقة 19 من برنامج الخاتمة والتي بثت بثا مباشرا عبر هذه الشاشة بتأريخ 1/10/2020، ذكرت فيها حادثة مهمة جدا ترتبط بالموضوع الذي أتحدث عنه، مع تفصيل أنا سأذكرها لكم بنحو ملخص وسريع. إذا أردتم التفاصيل فعودوا إلى حلقة 19 من برنامج الخاتمة والتي بثت بتأريخ 1/10/2020. رئيس الوزراء آنذاك كان مصطفى الكاظمي. قبل هذا التأريخ بمدة قليلة، بعدة أيام، في أقل من أسبوع. الحلقة بثت 1/10/2020، يعني في أواخر أيلول، في أواخر أيلول 2020 صدرت الأوامر من محمد رضا السيستاني بنحو مباشر. قطعا الأوامر من محمد رضا السيستاني هي الأوامر من أبيه السيستاني. صدرت الأوامر من محمد رضا السيستاني إلى مصطفى الكاظمي أن يبلغ هيئة الحشد الشعبي، أن يبلغ الحشد الإيراني أن السيستاني يأمركم أن تغيروا رئاسة الحشد، أن تعزلوا فالح الفياض ونائبه المعروف بأبي فدك. هذا الطلب من السيستاني. هذه المعلومات دقيقة جدا. فصدر الأمر من السيستاني بالتاريخ الذي أشرت إليه في أواخر أيلول 2020 أن غيروا فالح الفياض وكذلك أبو فدك الذي كان نائبا له، وأن عليكم أن تخرجوا من المنطقة الخضراء. كان هناك عدة آلاف من أعضاء الحشد الإيراني في المنطقة الخضراء، وإلا فإننا سنسحب الغطاء الشرعي عنكم. وحدث جدال وخصومة فيما بينهم وبين مصطفى الكاظمي، حتى أن مصطفى الكاظمي هددهم أيضا بالتشرينيين، لكن الحشديين الإيرانيين قالوا نحن لا نعبأ بما تفعلون، وإذا كنتم رجالا فنحن موجودون في المنطقة الخضراء، يعرفون أن السيستانيين جبناء ويعرفون أن السيستاني وولده محمد رضا يخافون خوفا شديدا من الإيرانيين، ويعرفون جبنهم وخورهم وضعفهم. فلم يحدث شيء، لكن هذه الوقائع تخبرنا عن المحاولة المستمرة من قبل السيستاني للقضاء على الحشد الإيراني، لا كما يظهر لكم المعممون السيستانيون من أن تواصلا واتفاقا فيما بين الحشد الإيراني والسيستاني. القضية ليست كذلك. السيستاني يشتغل ليل نهار للخلاص من الحشد الإيراني. هو لا يبغض الحشد بما هو حشد، هو خائف من التغول الإيراني في العراق، وخائف على ولده محمد رضا من بعده. في زمانه الإيرانيون لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، ولكنه إذا مات فإن الساحة ستكون فارغة. ومحمد رضا السيستاني ليس محبوبا جدا من السياسيين العراقيين في المنطقة الخضراء. صحيح أنهم يظهرون الاحترام الكاذب له، لكنهم إذا ما وجدوا فرصة للانقضاض عليه سيمزقونه شر تمزيق، لأنه دمرهم وأهانهم وسحقهم بحذائه. أنا لا أريد أن أتحدث هنا عن العلاقة فيما بين محمد رضا السيستاني والسياسيين في المنطقة الخضراء، فهذا موضوع واسع وعريض نحتاج فيه إلى بحث موضوع الفساد، وهذا موضوع كبير لا أريد أن أتحدث عنه في هذه الحلقات التي لها موضوعها الخاص. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. ويستمر الأمر على الطريقة نفسها، هناك شيطنة، دهاء، خبث، ولكنه مصحوب بالجبن والخوف، لا يملكون الجرأة على أن يقفوا في وجه الإيرانيين، وهم في الوقت نفسه يخدعون عامة الشيعة بأنهم مع إيران على قلب واحد، والحقيقة ليست كذلك. هذا أمر مرده إلى أيام مرجعية الخوئي، وتقدم الكلام في العلاقة بين الخميني والخوئي، وماذا قال الخوئي عن الخميني، وماذا قال الخميني عن الخوئي. مر كل هذا علينا في الحلقات المتقدمة، الوقت يجري سريعا، لا أجد وقتا كافيا لتذكيركم بالمطالب المتقدمة، مع أن التذكير مهم جدا جدا جدا. وصلنا إلى اللعبة الأخيرة، إلى اللعبة السيسانية الأخيرة فيما يخص الحشد الإيراني، وهي لعبة باعت بالفشل أيضا لجبنهم ولخورهم وضعفهم. هم لا يمتلكون الجرأة على أن يصرحوا بآرائهم وماذا يريدون وماذا سيفعلون. جبناء بتمام معنى الكلمة، أتحدث عن السيستاني وعن ابنه محمد رضا وعن الجوقة السيستانية إنهم ناجحون في العمل الخفي، إنهم ناجحون في التخطيط للمهمات القذرة. في هذا الأمر ناجحون وناجحون، لكنهم في مواقف الرجال فاشلون، في مواقف الرجولة والشجاعة والجرأة فاشلون بدرجة 100%. ولذا هم منذ أن تأسس الحشد الإيراني يحاولون بشتى الطرق، يفشلون. لماذا؟ لأنهم جبناء، لأنهم جبناء وجبناء وجبناء، لأنهم خوافون وخوافون وخوافون. اللعبة الأخيرة، اللعبة الأخيرة والتي جاءت في سياق تغيير الشرق الأوسط، تغير الشرق الأوسط شئنا أم أبينا، فإن إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية غيرت المعادلات السياسية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، تغير الشرق الأوسط تماما. والأيام القادمة ستكشف عن هذه الحقيقة، وإن كان الواقع الذي يجري الآن يكفي في إثبات ما أقول، لكن الآثار العملية والآثار الواقعية ستتحقق في ظرف سنة إلى سنتين، ولا أعتقد أنها ستتأخر إلى سنتين. في ظرف سنة ستكون الأمور واضحة جدا وبينة للجميع، الشرق الأوسط تغير، وهذا هو التطبيق الواقعي للعلو الإسرائيلي الثاني. ومر الحديث عن هذا الموضوع في الحلقات الأولى من هذا البرنامج. فاللعبة السيستانية هي في سياق تغيير الشرق الأوسط. إنها مجموعة خطوات، قطعا السيستانيون لا يقومون بهذا الأمر بمعزل عن الأمريكيين والإسرائيليين. الشرق الأوسط الجديد هو شرق أوسط بعنوان أمريكي إسرائيلي، هذا هو الشرق الأوسط الأمريكي الإسرائيلي. تبدأ اللعبة من هنا. خمسة عشر سبعة 2024، ما الذي جرى؟ 15/7/2024 تغيير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق. ذهبت بلاسخارت الهولندية، والتي كانت منذ أيام شبابها كانت مؤيدة للمثليين، الوقائع على الأرض والوثائق تثبت هذا. فذهبت مؤيدة المثليين والمدافعة عنهم، والتي لطالما فتح السيستاني مصارع أبوابه بين يديها، ومن تجي يمه عندنا تعبير شعبي عراقي يقولون هذا فك 4 ويلات، من تجي يمه يفك 4 ويلات، والعراقيون يعرفون هذه الحقيقة. ذهبت إلى مسؤولية أخرى وعين ممثل جديد للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 15/7/2024، شخصية مناسبة للأوضاع الجديدة. يقولون عنه، لا أدري، أنا لا أعلم الغيب، يقولون عنه من أنه مثلي، يقولون عنه لا أدري، محمد الحسان، هذا الكلام يقال في الإنترنت، يقولون عنه من أنه مثلي. لا أدري لماذا يأتي إلى النجف المثلي والمؤيد للمثليين. هل أن النجف تجذبهم بحسب طبيعتها الحوزوية اللوطية وشبيه الشيء منجذب إليه، أم أن القوم الذين يبعثونهم إلى المدينة التي هي أكثر لواطا وأكثر لوطيين في العراق، إنها مدينة العلم والاجتهاد والفقاهة واللواط، أتحدث عن مدينة المذهب الطوسي، لا أتحدث عن نجف علي. هناك نجفان، هناك نجف علي وهو نجف الحقيقة ونجف الطهارة والعلم والفضيلة والمعرفة، وهناك نجف المرجعية وهو نجف الاجتهاد والضلال والسفاهة والمذهب الطوسي، نجف اللواط واللوطيين. على أي حال ليس مهما هذا، فجاءونا بممثل جديد. قد يكون الكلام هذا ليس صحيحا بخصوص هذا الرجل، هناك من يقول هذا الكلام على الشبكة العنكبوتية، أنا لست مسؤولا عن هذا الكلام، إنما هو نقل عن قائل قال هذا الكلام. قضية مهمة لا بد أن أشير إليها، من أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق له خصوصية. لماذا؟ لأنه بمثابة سفير لإسرائيل، ما يقوم بنقله من رسائل، هو لا ينقل الرسائل عن الولايات المتحدة الأمريكية، هل الأمريكان لا يحتاجون إلى وسيط من الأمم المتحدة كي يوصل مراده؟ الأمريكان هم سادة العراق، إذا أرادوا أن يكنسوا الموجودين في المنطقة الخضراء فإنهم سيكنسونهم بأحذيتهم وليس بوسيلة أخرى. أموال العراق عند الأمريكان، ديمقراطية العراق بيد الأمريكان، دستور العراق بيد الأمريكان، كل شيء في العراق بيد الأمريكان. وعليكم أن تعرفوا إذا كان لإيران من تأثير فبسبب أن الأمريكان يغضون الطرف عن ذلك، وإلا سينغصون عيشهم. الأمريكان هم المهيمنون على العراق، فلا يرسلون موظفا صغيرا من الأمم المتحدة لكي ينقل رسائلهم، إنهم يصدرون الأوامر بنحو مباشر. من هذا الذي يجرؤ على مخالفة الأمريكان؟ السيستاني؟ قرأت عليكم يوم أمس في مقررات الكونغرس الأمريكي من أنهم هم الذين يكسبون السيستاني سلطة ظاهرية أمام العراقيين، كي يعتقد العراقيون بأن السيستاني قادر على مواجهة الأمريكان، وإلا سيمسحون به بلاط المراحيض. من هو السيستاني ومن هؤلاء الذين يجلسون على الكراسي في المنطقة الخضراء؟ والجميع يعرفون هذا. السفير الأمريكي، السفيرة الأمريكية إذا يردون يطلعون رئيس الوزراء، يطلعوه بالشلاليق من المنطقة الخضراء، يطلعوه بالشلاليق ويدوسون على رأسه بالأحذية. هذه قدرة الأمريكان في العراق، لكنهم لا يريدون أن يتدخلوا في هذه الأمور ما دامت مصالحهم مضمونة. هذا هو الواقع من دون رتوش. وإذا أخبروكم بغير هذا فهؤلاء إما كذابون وإما جهال سفهاء لا يعرفون شيئا مما يجري على أرض الواقع. فممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يعين من قبل الأمريكان وليس من قبل الأمم المتحدة، لأنه وسيط فيما بين العراق وإسرائيل، لأن إسرائيل ليس لها من سفارة في بغداد. الرسول الذي يحمل الرسائل الإسرائيلية إلى السيستاني، إلى رئيس الوزراء العراقي، إلى الحكومة العراقية، هو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. ولذا فإن السيستاني يفتح الأبواب مشرعة له بحجة أن هذا يمثل منظمة عالمية، والجميع يعرفون من أن منظمة الأمم المتحدة ما هي إلا وسيلة من وسائل الولايات المتحدة الأمريكية لكي تصل إلى مآربها بطرق خداعة للشعوب والحكومات. وهذه القضية يعرفها السياسيون. من هو المتحكم في هيئة الأمم المتحدة؟ من هو المتحكم بمجلس الأمن الدولي؟ المتحكم الأول والأخير الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك فهي تتخذ القرارات حتى لو خالفت مواثيق الأمم المتحدة، وحتى لو خالفت قرارات مجلس الأمن الدولي، هي تفعل ما تريد. هذا هو الواقع الذي يجري على الكرة الأرضية. فممثل الأمين العام للأمم المتحدة هو لا ينقل الرسائل من بريطانيا. بريطانيا عندها سفارة وهي حكومة قوية قادرة على أن توصل رسائلها إلى الجهة التي تريد، وكذلك فرنسا، وكذلك ألمانيا، وكذلك كندا، وهكذا سائر الدول الكبيرة والقوية. الأمم المتحدة ليس عندها من رسائل توصلها للعراق. ما الذي عندها؟ الدولة الوحيدة التي تريد أن توصل رسائلها إلى العراق، إلى المرجعية في النجف أو إلى الحكومة في بغداد، هي إسرائيل. وهذه الرسائل تأتي عبر ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة. فما يذكر في كواليس هذه اللقاءات السيستانية هو ما تريده إسرائيل، ما تريده إسرائيل. إذن صار عندنا الرسول الذي يحمل الرسائل من إسرائيل بتأريخ 15/7/2024، وإسرائيل في هذا التأريخ منشغلة ببرنامجها في تغيير وجه الشرق الأوسط. الحكاية بدأت من 7 أكتوبر 2023 حينما قام الأغبياء من حماس بما قاموا به ومهدوا الطريق للإسرائيليين كي ينفذوا برنامجهم الذي طالما كانوا يخططون له، لكنهم لم يجدوا منفذا لتحقيقه على أرض الواقع، حتى انبرى هؤلاء الأغبياء من الإخوانيين والقطبيين السفهاء من حماس وفعلوا الذي فعلوا. وبدأ الإسرائيليون يتحركون في تطبيق مخططاتهم لتغيير وجه الشرق الأوسط، وفعلوا ذلك ونجحوا في ذلك وحققوا ما يريدون برغم الجميع، برغم الجميع. إذن 15/7/2024 وهي في سياق التأريخ الذي بدأ من 7/10/2023 تغير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بالنحو المناسب للأوضاع الجديدة، فجاء محمد الحسان رجل عماني بتأريخ 7/10/2024 القناة الإسرائيلية 14 القناة الإسرائيلية بثت صورة للسيستاني مع صور قادة المقاومة الإيرانية، ووضعت على هذه الصور التي من جملتها صورة السيستاني وضعت علامة التصويب وهي إشارة إلى قتلهم واغتيالهم، وهذا أمر تعرفونه، لقد حدث قريبا بتأريخ 7/10/2024 القناة الإسرائيلية 14 أخرجت صورة السيستاني وعليها علامة تصويب الرمي مع مجموعة قادة المقاومة الإيرانية، فارتفع الضجيج، ارتفع الضجيج. أي عاقل يصدق أن إسرائيل تخطط لاغتيال صمام أمانها؟ السيستاني صمام أمان البرنامج الأمريكي والإسرائيلي في العراق. أي عاقل يصدق من أن إسرائيل تخطط لاغتياله؟ القناة بعد ذلك اعتذرت، ومسؤولون إسرائيليون اعتذروا، والأمريكان انبروا للدفاع عن السيستاني، إنها صناعة زوبعة في فنجان جزء من صناعة الوهم لأجل أن يحدثوا حركة مضطربة في داخل هذه الدوامة الشيطانية السيستانية، كي يحلل المحللون تحليلات خاطئة بدرجة 100%، لأنهم لا يعرفون ماذا يجري في الكواليس، وكذلك المحللون الذين تدفع لهم الأموال فيحللون بحسب ما يناسب البرنامج والمخطط الذي يراد تنفيذه. رجاء اعرضوا لنا فيديو قناة الميادين.
نشر الإعلام الإسرائيلي صورة للمرجع الديني العراقي السيد علي السيستاني وعدد من قادة محور المقاومة واعتبرهم هدفا مع إشارة الاستهداف على الصور. لاقى هذا المنشور ردود فعل قوية في العراق، فعلى المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي كانت المواقف المؤيدة والملتفة حول شخص المرجع السيد السيستاني والرافضة لهذا التهديد الإسرائيلي بوضع المرجع هدفا ضمن مجموعة لقادة محور المقاومة.
بالمناسبة القناة الإسرائيلية هذه اعتذرت وقالت من أننا لم نكن نقصد هذا الأمر، إنما هي اختيارات عشوائية للصور. هذا الكلام ليس صحيحا، الإسرائيليون كانوا قاصدين ووضعوا صورة السيستاني في أول الصور ووضعوا صورة الخامنئي في آخر الصور، يريدون أن يقولوا من أن الشخصية الأهم عندنا هو السيستاني ومن أن الخامنئي هو الأقل أهمية. القضية مدروسة بدقة متناهية، فوضعوا صورة السيستاني في أول اللوحة وصورة الخامنئي في آخر اللوحة، يشعرون جمهور الشيعة من أن السيستاني هو الأهم عند إسرائيل ومن أنهم يريدون اغتياله وتصفيته الجسدية. إنها عملية صناعة وهم. لماذا؟ يريدون تحقيق شيء، يريدون تحقيق شيء. ممثل الأمين العام للأمم المتحدة تم تغييره في العراق وتعيينه ممثل جديد 15/7/2024 بعد 84 يوما بالضبط. 7/10/2024 تخرج صورة السيستاني على القناة الإسرائيلية. شاهدتم فيديو قناة الميادين، القنوات عجت بهذا الخبر. نذهب إلى البي بي سي عربي.
السيد علي السيستاني المرجع الشيعي الأعلى في العراق هو من أكثر الشخصيات تأثيرا في البلاد نظرا لمكانته الدينية. أصبح منذ أمس في صدارة الأخبار والتفاعل على وسائل التواصل بعد عرض صورته من قبل قناة إسرائيلية ضمن الشخصيات المراد اغتيالها، الأمر الذي أثار غضبا عارما في الأوساط العراقية الرسمية والشعبية، لتدخل بعد ذلك الولايات المتحدة على خط الأزمة وتظهر وتعلن عن موقفها على ما عرضته القناة الإسرائيلية. مشاهدينا، القناة الرابعة عشر الإسرائيلية والتي توصف بأنها يمينية ومقربة من نتنياهو، وأثناء برنامج يتناول الرد الإسرائيلي على إيران، أظهرت صور هذه الشخصيات. تلك شخصيات أدرجتها ضمن قائمة الاغتيالات، وعليها تظهر على تلك الصور علامة التصويب نحو الهدف باللون الأحمر كما هو ظاهر، حيث ضمت تلك الصور المرجع السيد علي السيستاني وكذلك زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ونعيم قاسم وهو نائب الأمين العام لحزب الله وكذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قائاني وكذلك المرشد الإيراني علي خامنئي ضمن هذه القائمة التي تظهر في هذا الفيديو. هذا الموضوع مشاهدينا أثار ردود فعل غاضبة في عموم أنحاء العراق على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. وقالت الحكومة العراقية عبر بيان على لسان المتحدث باسمها المتحدث الرسمي باسم العوادي هذا ما قاله: الحكومة العراقية ترفض بأشد العبارات أي مساس بمكانة مرجعيتنا التي تحظى بتقدير واحترام من قبل كل الشعب العراقي والعالمين العربي والإسلامي وكذلك المجتمع الدولي، ونحذر من خطورة هذه المحاولات المستندة إلى خلفية فكرية عنصرية وأسس أمعنت في الاستهتار بمقدسات الشعوب. ندعو الأمين العام، والكلام هنا لباسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجمل المحافل الأممية والدولية إلى رفض واستنكار كل ما يمس مشاعر المسلمين في العالم. كذلك مشاهدينا، بعد ذلك ذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن السفارة الأمريكية هذه التصريحات. تقول تصريحات السفارة: الولايات المتحدة ترفض أي استهداف للسيد علي السيستاني. السيستاني قامة دينية بارزة تحظى باحترام كبير في المجتمع الدولي. ترى الولايات المتحدة أن السيد السيستاني يمثل صوتا حاسما ومؤثرا في تعزيز منطقة أكثر سلامة. مشاهدينا، السيد علي السيستاني عادة لا يعلق على الأحداث السياسية، لكن مكتبه يصدر بيانات في خضم الأزمات والقضايا الكبرى. تلك البيانات تعكس مواقفه التي تخص المنطقة وقضاياها المصيرية، مثلا مواقفه بعد الغزو الأمريكي للعراق وكذلك فتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها ضد تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية داعش عندما اجتاح مناطق من العراق، كذلك بعد اغتيال إسرائيل لحسن نصر الله عز لبنان ووصف نصر الله بالعلامة وبالشهيد الكبير، كذلك بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان دعا إلى تقديم الدعم للبنانيين وطالب بوقف ما وصف بالعدوان المستمر وحماية الشعب اللبناني من آثاره المدمرة، وكذلك ندد السيد السيستاني في أكثر من مرة بالقصف الإسرائيلي على غزة ودعا العالم للوقوف بوجه ما وصفه بالتوحش الإسرائيلي الفظيع. رسميا لم يسبق أن تحدثت إسرائيل عن السيستاني كأحد أهدافها، بالرغم من حديث بعض مسؤوليها عن الأسماء الأخرى باعتبارها أهدافا محتملة. أما في خصوص صورة المرجع السيستاني فلم يصدر أي رد حتى الآن، لا من قبل القناة الرابعة عشر الإسرائيلية ولا من قبل السلطات الإسرائيلية.
القناة الإسرائيلية الرابعة عشرة اعتذرت عن أن اختيار الصورة كان اختيارا عشوائيا وهو كذب. الصور قد رتبت ترتيبا دقيقا كما قلت لكم قبل قليل، جعل السيستاني في أول اللوحة في أول القائمة وهذا يشعر بأنه الأهم، وجعل الخامنئي في آخر اللوحة في آخر القائمة ليشعر المتلقي بأنه ليس مهما، وهذه رسالة إعلامية دقيقة وذكية جدا. إنهم أرادوا أن يثيروا شيئا ينتفع منه فيما سيصنع من أحداث مصطنعة في الأيام القادمة. بعد نشر الصورة ب28 يوما بالضبط، إنها 4 أسابيع، قد يكون هذا الأمر مصادفة وقد يكون جزءا من البرنامج الغربي. الغربيون دائما في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، في إعطاء المواعيد، في ترتيب جداول المهمات، يجعلون الفاصلة بين مهمة ومهمة 4 أسابيع. هذا أمر معروف في الثقافة الغربية، قد يكون الأمر هكذا وقد يكون جاء مصادفة. إنها 4 أسابيع كاملة. بعد 28 يوما بتأريخ 4/11/2024 يقوم محمد الحسان بزيارة للسيستاني. رجاء اعرضوا لنا فيديو الزيارة الذي هو من دون صوت كالمعتاد. ادخلوا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني واستخرجوا لنا فيديو هذه الزيارة. بعد هذا الفيديو القصير المضجر بسبب الصمت المطبق والمطبق، هذا هو شيء من صناعة الوهم أيضا. هذا الأسلوب الشيطاني هو أسلوب لصناعة الوهم، سأحدثكم عن في ما يأتي من هذا البرنامج، ربما في حلقة يوم غد إن وجدت فرصة مناسبة للحديث عن هذا الموضوع. بعد ذلك خرج محمد الحسان كي يعقد مؤتمرا خارج منزلي السيستاني.
اليوم أنا تشرفت بلقاء في مستهل مهام عملي كمبعوث خاص للأمم المتحدة في العراق ورئيس لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليونامي مع سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني. استمعت خلال هذه الزيارة والتي هي الأولى لي لهذه المدينة المقدسة النجف الأشرف إلى حكمة سماحة السيد آية الله العظمى علي السيستاني وإلى رؤاه حيال الأوضاع في العراق والمنطقة. تعلمون المكانة العالية التي يحظى بها سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني في قلوب الجميع، ليس في العراق فحسب بل في العالم الإسلامي والعالم أجمع، ويتمتع باحترام لا يوصف. أنا في غاية الامتنان لسماحته على هذا اللقاء والذي غنمت خلاله الكثير من التوجيهات والنصح والرؤى التي هدفها وغايتها حماية ورفعة الإنسان والحفاظ على كرامته أينما كان. من جانبي نقلت لسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني تحيات معالي الأمين العام للأمم المتحدة وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وامتنانه على الدعم المستمر والمتواصل من لدن سماحته للأمم المتحدة ودورها لمساعدة العراق. واتفقت مع سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني على العمل المشترك نحو تعزيز مكانة العراق الإقليمية والدولية كعضو مؤسس للأمم المتحدة وقوة أمن واستقرار وحسن جوار في المنطقة. نحن في الأمم المتحدة نرفض رفضا قاطعا أي مساس بمكانة المرجعية وأي تهديد للمرجعية لما تحمله من رمزية واحترام في هذا البلد والعالم أجمع. عبرت عن امتناني الكبير لدعمه المتواصل لبعثة الأمم المتحدة اليونامي على مدى العقدين الماضيين، وجرى التأكيد كذلك على أن المشورة التي قدمها ويقدمها سماحته تحظى بكثير من التقدير من قبل جميع الممثلين الخاصين للأمين العام وساعدتهم في تقديم الدعم والتوجيه خلال بعض أصعب الفترات في تاريخ هذا البلد العريق.
الرجل في غاية الارتياح من زيارته للسيستاني وتكلم بأدب واضح ومدح السيستاني مدحا كثيرا، وكل هذا يكشف حقيقة عن أنه كان مرتاحا من زيارته هذه، ومن أن الذي أراد تحقيقه قد تحقق، وهذا ما ظهر واضحا في البيان الذي أصدره السيستاني في اليوم نفسه في يوم الزيارة. من هذا يظهر لنا الكذب الذي تحدثوا به بين الناس ونقله المعممون وتحدث به الإعلاميون، من أن السيستانية كان منزعجا من الرجل، ومن أن الرجل كان محرجا من موقفه مع السيستاني. الكلام هذا كله كذب، الرجل مرتاح والسيستاني أذعن للرسائل التي نقلها محمد الحسان للسيستاني ولذا أصدر بيانه. رجاء اعرضوا لنا بيان السيستاني من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي. بيان السيستاني هو هذا الذي كان مطبوعا أعلى الصورة وأسفل الصورة، النص بين يدي. هذا البيان صدر بتاريخ 4/11/2024 في اليوم الذي تمت فيه زيارة محمد الحسان للسيستاني. وهذا البيان صادر عن مكتب السيد السيستاني قطعا بعلمه ورضاه وبأمره ورعايته. أقرأ جانبا منه الذي يرتبط بحديثي عن الحشد الشعبي، مؤكدا من هو الذي يؤكد؟ إنه السيستاني بحسب السياق المتقدم في البيان، مؤكدا على أن ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتمادا على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنم مواقع المسؤولية ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها وتحكيم سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد على جميع المستويات. مربط الفرس هنا وحصر السلاح بيد الدولة. السؤال موجه للسيستاني، حشدك المرجعي، حشد العتبات، ألا يملك سلاحا؟ المجموعات التي أنتم عينتموها لحماية مرجعيتكم من قوة عسكرية من ميليشيا خاصة بحماية مرجعيتكم، وهذه قوات تأخذ رواتبها من عندكم من مكتب السيستاني، لا علاقة لها لا بوزارة الدفاع ولا بوزارة الداخلية، إلى غير ذلك من المخالفات القانونية. لماذا لا تطبق فتواك على نفسك؟ لماذا لا تطبق بياناتك على نفسك؟ المراد هنا الحشد الإيراني والفصائل التي تتفرع عنه. الجميع يعرفون من أن الحشد الإيراني يأتمر بأمر إيران، والفصائل هي جزء من الحشد. هذه الحقيقة المقشرة، هذا الكلام الإعلامي الذي يقوله هذا المحلل وذاك المتحدث عبر هذه الفضائية الحشدية أو عبر الموقع الإلكتروني المعين، كل هذا كذب في كذب. الجميع يعرفون الحشد الإيراني وإن كان بالاسم خاضعا للقائد العام للقوات المسلحة، لا يشتري القائد العام للقوات المسلحة بحذاء عتيق، إنه تابع لإيران، والفصائل المسلحة هي جزء من الحشد الشعبي. هذه الحكاية كما هي مقشرة من دون رتوش ومن دون إضافات، فهذا الكلام موجه لهذه الجهة. وحصر السلاح بيد الدولة، إلى أن يكتمل البيان، مكتب السيد السيستاني دام ظله النجف الأشرف 1 جمادى الأولى 1446 هجري الموافق 4/11/2024. هذا الكلام بالضبط هو كلام الفتوى الثانية، وما هو بكلام الفتوى الأولى، لأنه حين أصدر الفتوى الأولى لم يكن هناك من حشد إيراني. أما الفتوى الثانية فصدرت بعد أن صار الحشد الإيراني حشدا قويا وكانت أعداده أكثر من الحشد السيستاني. الفتوى الثانية قد أفتينا بوجوب الالتحاق بالقوات المسلحة، وهذا هو نفسه الذي كرره في البيان هنا، وحصر السلاح بيد الدولة. هذا المضمون مضمون الرسائل التي نقلها إليه محمد الحسان، ومحمد الحسان سيشير إلى هذا في مؤتمره الثاني الذي سيعقده بعد فترة وجيزة في بناية محافظة النجف. نذهب إلى فاصل.
يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين. سبحانك يا الله الغاف يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشأ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب. سبحانك يا الله
الذي جرى. ملخصا، تم تعيين ممثل جديد للأمين العام للأمم المتحدة بعد فترة وجيزة. نشرت القناة الإسرائيلية 14 صورة السيستاني مثلما مر علينا قبل قليل، فأحدثت ضجيجا في الأجواء العراقية. ضمن هذا الضجيج جاء محمد الحسان بعد 4 أسابيع لزيارة السيستاني، ونقل له الرسائل التي وفقا لها أصدر السيستاني في اليوم نفسه بيانا، وطالب فيه بحصر السلاح بيد الدولة. إنه لا يتحدث عن الميليشيات التابعة لولده محمد رضا السيستاني، ولا يتحدث عن الحشد المرجعي السيستاني، إنه يتحدث عن الحشد الشعبي الإيراني، وعن الفصائل التي تعمل بحسب الظاهر خارج الحشد الشعبي، وهي جزء منه، جزء لا يتجزأ منه. العراقيون هذه المرة، لا أتحدث عن جميعهم ولكن عن مساحة واسعة، فهموا الأمر. لا أدري هل نزل عليهم الفهم وحيا، هل هو ذكاء، أم أنها آثار برامج قناة القمر. لقد ثارت ثائرة العراقيين هذه المرة على السيستاني، مما أثار القلق والاضطراب في الدائرة السيستانية الضيقة. الإيرانيون، أتحدث عن القادة الإيرانيين في طهران، رفضوا رفضا قاطعا وبقوة هذا المنطق، ووصلت الرسالة إلى حكومة بغداد وعبرها إلى السيستاني. القادة الإيرانيون رفضوا رفضا قاطعا هذا الذي يتحدث السيستاني عنه، وإن كان تحدث بالإجمال لكن الجميع يعرفون تفصيل ما يريد السيستاني. السيستاني قال في البيان بالالتزام بحصر السلاح بيد الدولة، كلام إجمالي لكن الجميع يعرفون أن مقصد السيستاني الحشد الإيراني والفصائل المتفرعة عنه. لذا فإن القادة في طهران أعلنوا رفضهم لكل هذا، وقادة الحشد الإيراني في العراق أعلنوا رفضهم لهراء السيستاني هذا، ووصل الرفض والرسائل، لكن الأقوى من ذلك حديث الناس في البيوت والأسواق والمقاهي وفي المساجد والحسينيات من أن موقف السيستاني ليس صحيحا، هذا موقف يناصر فيه إسرائيل خصوصا بعد الذي جرى على الشيعة في لبنان، وخصوصا من خوف ينتشر في أوساط العراقيين من أن دور العراق سيكون في قادم الأيام بعد وصول ترامب إلى السلطة. في ظل كل هذه التفصيلات ارتفع الصوت المعارض للذي قام به السيستاني، فاضطرب السيستاني اضطرابا كبيرا. كما قلت لكم، الرجل خواف جبان خوار ضعيف، اضطرب اضطرابا كبيرا، وكذلك أولاده وخصوصا محمد رضا السيستاني. ماذا يصنعون؟ لقد كشف أمرهم، لا بد من الترقيع، وهذه هي طريقتهم. هم يبدأون بالعمل ولكنهم جبناء لا يكملون عملهم، فحينما يصاح فيهم، حينما يزجرون، يجمعون أنفسهم إلى الوراء ثم يبحثون عن رقعة يرقعون بها حالهم. صنعوا لهم رقعة شيطانية، صنعوا لهم رقعة شيطانية، وقت الحلقة انتهى. غدا أحدثكم عن رقعتهم الشيطانية، رقعة شيطانية بامتياز، سأعرضها لكم بالوثائق والحقائق والمعطيات. نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين